الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نحو زيد قائم أو اسم وفعل نحو قام زيد أو فعل وحرف نحو ما قام. قال المعلق أي المحلي أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره يعني مثلا يعني واحد من هذه الأسماء. والصواب أنه لا يوجد فعل وحرف بل لابد من وجود ضمير ظاهر أو مقدر فيكون لا وجود لهذا المثال أي فعل وحرف. طيب قال والجمهور على عده كلمة وهذا هو الصواب. قال أو اسم وحرف وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا هذا كلام المحلي وهذا كذلك نفس الشيء. يقال الصواب أنه لا يوجد اسم وحرف بل إذا وجد اسم حرف فلا بد أن يقدر فعل لا بد أن يقدر فعل. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد. الأمر مثل قم ولا تقعد نهي. وفائدة إيراد هذه المباحث لأجل أن يصل به إلى معرفة أحكام الأمر وأحكام النهي والأخبار ما هي هذه الأخبار ونحوها من المباحث التي هي من إيش هي من طرق الاستدلال. لأن قلنا مباحث أصول الفقه أربعة الأحكام ومعرفة الأدلة الإجمالية وكذلك كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالآن كيفية الاستفادة منها تحتاج أن تعرف بعض المباحث. قال نحو قم ولا تقعد وخبر نحو جاء زيد واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أو لا يعني جواب لهذا الاستفهام. قال وينقسم أيضا إلى تمن نحو ألا ليت الشباب يعود يوما وعرض نحو ألا تنزل عندنا. فالتمني يكون للشيء البعيد الذي لا يقع أو يصعب وقوعه. وأما الرجاء فإنه يكون للشيء القريب الذي يسهل وقوعه. وأما العرض الذي ذكره العرض هو الحث لفعل المطلوب. قال وقسم نحو والله لأفعلن كذا. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طيب هنا انتقل ولم يعرف الخبر بينما في المتن مثل ورقات عرف الخبر. قال والخبر في مثل الورقات انظروا قال الخبر ايش قال ما يفيد الصدق والكذب او ما افاد الصدق والكذب صح صفحة كم اليوم هنا نعرفه
Thank you.
ظاهر معرف في بعض النسخ اللي كيف. طيب المهم في بعض النسخ أنه معرف، عرف الخبر بأنه محتمل الصدق والكذب. وجه آخر قلنا بعضهم عرفوا أنه مثل ما ذكر مثلا الشارح أنه ما يحتمل الصدق والكذب، وهذا التعريف يحتاج أن يضاف قيد وهو لذاته، لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته لا باعتبار المتكلم، ومعنى لذاته أي لذات هذه الجملة. مثلا قلت جاء زيد خبر، هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن المتكلم صادق أم كاذب، إنما هذه الجملة تحتمل الصدق والكذب، بخلاف إذا قلت مثلا هل جاء زيد، هذا يسمى إيش؟ إنشاء. فكونه جاء بصيغة الاستفهام ما يحتمل الصدق والكذب، لأنه إيش؟ لأنه إنشاء، أسلوبه ليس فيه معنى الصدق والكذب، هذا هو المعنى. وقالوا لذاته لأجل يخرج إذا ما كان صادقا باعتبار المتكلم، فخبر الله ورسوله خبر صادق لأن الله هو المتكلم به والرسول صلى الله عليه وسلم هو المتكلم به. قال رحمه الله: من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء، وهو الدعاء بخير، يعني الصلاة دعاء بخير، بينما كان يقول الدعاء بغير الخير لا يسمى صلاة بل يسمى دعاء. الدعاء قسمين: دعاء بخير يسمى صلاة، ودعاء مطلقا يكون فيه صلاة وغير صلاة. طيب، وهذا سيأتي التنبيه عليه أنه فيه ما فيه. أولا، مبحث المجاز من المباحث الكلامية، فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة ولا في كلام سلف الأمة ولا في كلام الأئمة المقتدى بهم المهتدى بأثرهم شيء مما يدل على وجود المجاز، فهو مبحث محدث أحدث في القرون المتأخرة، وأول من أحدثه المعتزلة، ثم تبعهم بعد ذلك جماعة من أهل الأهواء. فمبحث المجاز مبحث حادث لا وجود له كما مر معنا في هذه المواضع كلها. وعلى هذا فإنه ينبغي أن يعلم أنه أريد به مقصد باطل، ما وضع أهل الأهواء إلا لمقصد باطل، وذلك إبطال مباحث الصفات، إبطال مباحث الصفات. طيب، ثم عرف الحقيقة في تعريفين. التعريف الأول قال ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والتعريف الثاني ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة. وفائدة التفريق بين هذه التعريفين، أو فائدة إيراد صاحب المتن لهذين التعريفين، مع أن المتن متن مختصر، المتن متن مختصر لا يتحمل ذكر الخلافيات، ولكن لأن هذا شيء مما لا بد منه عند هؤلاء القائلين بالمجاز، بأنهم على قولين. القول الأول أن الأصل واحد والباقي كله مجاز، والقول الثاني أن الحقيقة متنوعة، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية أو عادية. فعندهم الحقائق على التعريف الثاني متنوعة، ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة، وعلى التعريف الأول الحقيقة إيش؟ واحدة. على التعريف الأول الحقيقة واحدة، وعلى التعريف الثاني الحقيقة كيش؟ ليست واحدة بل كثيرة. فهو أراد أن ينبه على هذا لأنه شيء لم يتفقوا عليه ولا يمكنهم الترجيح فيه، وهذا يصحح ويؤكد أنه مذهب باطل، وكما قال الله ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة يعني ذات الركوع والسجود، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء، وهذا على التعريف الأول. وأما على التعريف الثاني فإنما الصلاة ذات الركوع والسجود في الشرع حقيقة، فحقيقة شرعية، وفي اللغة دعاء حقيقة، هنا حقيقة وهنا حقيقة، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فهذه حقيقة وهذه حقيقة. والصواب أنه لا وجود المجاز، بل هنا حقيقة وهنا حقيقة وليس في شيء منها مجاز. وأما قوله الدعاء تفسير الصلاة بأنها الدعاء، الصواب كما رجح ابن القيم رحمه الله وذكر لذلك أوجب أن الدعاء والصلاة بينهما فرق، والصواب أن الدعاء أخص، أن الصلاة أخص من الدعاء، فهي ليست دعاء بخير فحسب، بل فيها حصول الخير بالدعاء وبغيره، بالدعاء وبغيره. فتفسيرهم بأنه الثناء أو الدعاء تفسير قاصر، وقد نبه على هذا الموضع في دروس سابقة. قال والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. عندهم أن الدابة كل ما يدب على الأرض، سواء له رجول أو ليس له أرجل، ثم صار بعد ذلك للذي له أرجل أربع خاصة، ولا يقال للإنسان دابة ولا يقال لغيره دابة. وهذا كذلك ليس بصحيح، بل أين الدليل؟ يقال أين الدليل على أنه خرج عن موضوعه وأنه الأصل كان كذلك؟ يقال هو يطلق هكذا ويطلق هكذا وبكل وردت اللغة، هذا هو الصواب. قال والمجاز ما تجوز به أي تعدى به عن موضوعه، وهذا على المعنى الأول للحقيقة، لأن الحقيقة في المعنى الأول واحدة وهي الحقيقة اللغوية، وكل ما يخالفها فهو إيش؟ مجاز. وعلى التعريف الثاني فالحقائق كم؟ ثلاث، وكل ما خرج عن هذا المعنى فهو إن كان أحد الثلاث وهو حقيقة. مثلا الصلاة ذات الركوع والسجود حقيقة شرعية وليست حقيقة إيش؟ لغوية، حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية. كذلك مثلا الأسد حقيقة عرفية للرجل الشجاع، حقيقة عرفية وليست حقيقة إيش؟ لغوية، ليست حقيقة لغوية، لأن الحقيقة اللغوية للحيوان المفترس ليس للرجل الشجاع، وهكذا وهكذا. فعندهم الحقائق ثلاث، وأما على التعريف الأول فالحقائق ليست ثلاث بل حقيقة واحدة. قال وعلى الثاني فهو ما استعمل فيه في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، في غير ما اصطلح عليه على الحقائق الثلاث، اصطلح كذا في الشرع اصطلح كذا في اللغة كذا في العرف. قال والحقيقة إما لغوية بأن وضعها للغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع، والصواب الشرع، أو إذا أراد الله عز وجل لا يقولون الشارع لأنه ليس من أسمائه. قال كالصلاة للعبادة المخصوصة، الصلاة للعبادة المخصوصة. طيب، وإما عرفية بأن وضع أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض. طيب، الآن عندهم أن الأسد الحيوان المفترس حقيقة في اللغة، ويقال أين الدليل بأن الأسد أطلق على الحيوان المفترس أولا ثم أطلق على غيره ثانيا؟ الصواب أنه لا دليل على هذا، ولو طلبوا وطولبوا بالدليل لعجزوا عن الإتيان به. قالوا إما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية، وهذا كذلك كله يحتاج إلى دليل. قال والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة، عندكم النجاة صواب النحاة. طيب، يعني يريد يقول العرف عندنا عرف عام يشمل جميع أصناف الناس، وعرف خاص يشمل أهل علم معين مثل أهل علم النحو، وعندهم الفاعل للاسم المعروف عند النحاة، بينما الفاعل عند الناس من يفعل الشيء. قال وهذا التقسيم ماشي على التعريف الثاني للحقيقة، يعني هذا التقسيم الثلاثي دون الأول القاصر على اللغوية، وهذا واضح مثل ما ذكر. قال والمجاز إما أن يكون، الآن انتقل إلى أقسام المجاز، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، هذه أربعة أقسام من أقسام المجاز، وهي في كتب البلاغة على غير هذا التقسيم، تقسيم أوسع. وإنما أهل الأصول يريدون أن يضربوا أمثلة ويصلون إلى مقصودهم من بيان أن اللفظ قد يأتي على خلاف ظاهره، هذا مرادهم، لأن أصول الفقه والفقه عموما يتعلق بالألفاظ والمعاني. فيريد أن يقول أهل الأصول، يريدون أن يقولوا يا طالب علم الأصول انتبه، فهناك بعض الألفاظ لا يراد ظاهرها بل يراد منها شيء آخر، ولهذا ذكروا مبحث المجاز. طيب، والصواب أننا نقول هذا المعنى صحيح لكنه ليس بهذا التفسير، بل نقول يا طالب العلم انتبه، فاللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، فإن اللفظ الواحد قد يطلق على أكثر من شيء. فالعين تطلق للجارحة الذي ترى، وتطلق على الماء الجاري، وتطلق على الذهب والفضة، وتطلق كذلك على الجاسوس، وتطلق على أكثر من شيء. ما الذي يميز الأول من الثاني من الثالث؟ أقول يميزه إيش؟ الكلام، سياق الكلام، سياق الكلام وقرينة الكلام هو الذي يميز المراد من الأول من الثاني من الثالث والرابع. قال فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال. يعني قال لو قلنا أن الكاف ليست زائدة يلزم من ذلك ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف بمعنى إيش؟ مثل. لو قلت زيد كالقمر معنى زيد إيش؟ مثل القمر. قال إذا قلنا ليس كمثله شيء قلنا ليس مثل مثله شيء، فصار ليس النفي له إنما النفي ليش؟ لمثل مثله، ليس لمثله هو، لمثل مثله. وهذا قال فاسد، فقالوا إذن هذه الكاف زائدة، والصواب أنها ليست زائدة كما ذكر عندكم المعلق في التعليق تحت بأنها ليست زائدة، بل إما أن تفسر أن مثل بمعنى الذات، ودليله فقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بإيش؟ بذات ما آمنتم به. وإما أن يأتي معنى وصف، قال الصفة الذي هو وصف، مثل قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، المثل هنا إيش معناه؟ وصف الجنة التي وعد المتقون، فيأتي بمعنى الذات ويأتي بمعنى الصفة. وهكذا كذلك لو قيل أنه للتوكيد فإنما كان للتوكيد ليس يقال أنه زائد، بل إنه يفيد معنى لا يثبت إلا بوجود هذه الكاف، فهو مثل أن تقول ماذا مؤكدا، والله والله إيش لأفعلن، هل هو مثل قولك والله مرة واحدة؟ لا، ما هو مثله. وهكذا كذلك مثل، فأنت كأنك تقول ليس مثله شيء، يعني أكدت هذا إيش غاية التأكيد، أكدت هذا غاية التأكيد، فيكون تكراره من باب إيش؟ من باب تأكيده وإثباته. طيب، قال فالكاف زائدة وإلا في معنى مثل فيكون له تعالى مثل، وهو محال، قد أجيب عن هذا. قال والقصد بهذا الكلام يفيه يعني معنى يفيه بمعنى يتمه وينهي، فيريد أن يقول إذا قلنا أنها زائدة وفى الكلام، انتهى الكلام، ليس مثله شيء، ما يحتاج ليس كمثله شيء، يعني إذا حذفت الكاف. والجواب أن الكلام ينقص، لأن الله عز وجل ما وضع الكاف في هذا الموضع إلا لمعنى أقل هذا المعنى، أن نقول إيش؟ أنه التأكيد، والتأكيد فيه إيش؟ زيادة إثبات لهذا المخبر به. قال والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية، وقرب صدق تعريف المجاز. طيب، واسأل القرية كذلك الصحيح أنه ليس مجاز، بل يجاب عنه بأن القرية يطلق على الجدران والبيوت، ويطلق على أهلها الناس البشر، فيطلق عليهم قرية، كما قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية إيش يهلك الجدران أو الناس أمرنا مترفيها وفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالقرية يطلق ويراد بها البيوت والبنيان، ويطلق ويراد بها الناس، فهذا من اللغة. ثم كذلك هناك أغراض بلاغية في هذه اللغة العربية لا يعرفها إلا من يدقق في سياقها وأسلوبها، وقد ذكروا فوائد بلاغية كثيرة في هذه الآية، منها أن الإحالة إلى القرية أبلغ من الإحالة إلى أهل القرية، وذلك أن هذا فيه استشهاد بكل شيء، أي لو شئت فاستشهدت كل ما في القرية لشهد على صدقنا، فهو ظاهر لمن عنده ذوق أنه أبلغ من قولك أهل القرية. فلو رجعنا إلى الشيء الذي هو دونه في البلاغة، هل نكون قد فعلنا الفصاحة؟ لا، ما فعلنا الفصاحة. فهنا جاءت الآية على المعنى الفصيح، جاءت الآية على المعنى الفصيح. قال وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل مثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها، يعني يريد أن يقول حصل المجاز الآن بأن وجد الشيء الذي هو على خلاف الواقع، فوجد مثل المثل والمراد إيش؟ المثل، فعلم أن هذا مجاز بالزيادة. وظاهره سؤال القرية وليس المراد سؤال القرية، وإنما سؤال إيش؟ أهل القرية. فخلف الظاهر وخالف، فقال إذن هذا مجاز بالنقص. الصواب أنه ليس مجاز بل حقيقة في كل الموضعين. قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، نقل إليه نقل إليه أي نقل إليه كان في المكان الذي يجلس فيه الإنسان ثم صار لما يخرج من الإنسان، نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. عندكم عرف عرقا ظهر عرفا عرفا قاعد الشرح صواب عرفا طيب عرفا إلا الخارج، يعني معناه يقول في العرف صار ما يطلق إلا على الخارج من الإنسان، بينما كان في اللغة يطلق على المكان المطمئن. والجواب أنه يطلق على هذا وعلى هذا، ويطلق على الخارج من الإنسان ويطلق على المكان المطمئن المنخفض، المكان المنخفض. طيب وهو حقيقة في كلا الموضعين، ولا دليل على أنه في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز. كما أننا نقول أنه نعين وهنا عين، فكلاهما حقيقة وهنا كذلك كلاهما حقيقة. قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أي يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، هو المجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة، هذا ضابطه. وفي كتب البلاغة شيء أوسع من هذا، الخلاصة أنه إذا وجدت صفات على غير ظاهرها سميت هذه الصفات التي على غير ظاهرها بأنها إيش؟ لأنها مجاز، لأن الجدار ليس له إرادة، هكذا قالوا الجدار ليس له إرادة، فعلم أن الكلام فيه شيء باطن غير هذا الظاهر فصار فيه مجاز. والصواب أنه ليس كذلك، بل هو حقيقة وليس هناك شيء غير مراد، فإن الجدار له إرادة، الجدار له إرادة، وقد أثبت الله عز وجل للجمادات إرادة كما قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالحقيقة أن الجمادات لها إرادة وتشهد يوم القيامة. قال طيب الأمر هذا نتركه إن شاء الله إلى وقت آخر، في شيء يتعلق بالمجاز؟ يعني زائدة، إن الكاف زائدة، فإذا كانت زائدة معناها أن الكلام الآن على خلاف ظاهره فحصل فيه شيء من المجاز. المجاز إيش عرفه؟ لا، كل ما استعمل في غير ما وضع له، ما خرج عن ما وضع له فهو مجاز.
ليس مثله.
هم يقول هذا المعنى ليس مثله، لأنك لو قلت ليس كمثله يعني ليس مثل مثله، وهذا ليس صحيح، ليس مثل مثله.
يعني كتاب
ليس فيه مجاز، ولا في اللغة مجاز، ولا في كلام أهل العلم مجاز.
قال رحمه الله تعالى والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة، والصيغة الدالة عليه افعل نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب، نحو أقيم الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، قال أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. طيب، ذكر في هذا المبحث مجموعة من المسائل فيما يتعلق بالأمر. أولا، فسر الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، هذا تعريف المؤلف رحمه الله. فيقول هو استدعاء الفعل بالقول، وعلى هذا فعندهم أن الأمر لا يكون إلا بالقول أولا، وهذا في اصطلاح هؤلاء الأصوليين، والصواب أنه بالشرع أوسع من ذلك، فإن الأمر بالشرع يكون بالقول ويكون كذلك بالإشارة، بل وبالفعل مع القرينة. فمثال الإشارة حديث كعب بن مالك في الصحيح حين أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنضع عنه الشطر، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد استفدنا الأمر من الإشارة وليس من القول، فالصحيح أن الأمر يستفاد بغير القول. وهكذا كذلك بالفعل كذلك قد يكون استفادة هذا الأمر يكون بالفعل إذا وجدت القرينة على ذلك، كمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء مع وجود النص العام، فإنه يفيد كذلك معنى الطلب، يفيد معنى الطلب، كما في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وتفاصيل ذلك التي داوم عليها عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم المسألة الثانية، نبه رحمه الله إلى أن صيغتها افعل، وهذا هو الغالب، وإلا فللأمر صيغ كثيرة يذكرونها في المطولات، هذا من جهة القول، وإلا كما مر معنا فإن صيغ الأمر تكون بالقول وتكون بغير القول على الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. ثم المسألة الثالثة، أن الأمر يفيد الوجوب، هذا هو الأصل فيه إلا لصارف، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فعلم أن الأمر
لا بد من امتثاله، لأنه حذر الرب جل وعلا من مخالفته وتوعد على ذلك. ومنه كذلك قوله جل وعلا لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فعلم بهذا أن هذا الأمر للوجوب، ولو لم يكن الأمر المطلق للوجوب لكان لإبليس حجة في عدم امتثال الأمر، ولكن الأصل أن الأمر للوجوب إلا إذا وجد الصارف. وهذا الصارف قال القرينة الصارفة، يعني قد هي قرينة، وهذه قرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. مثال اللفظية: وجود لفظ يدل على عدم الوجوب، كالمثال الأول الذي مثل به: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن هذا السياق وهو هذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا يدل على أنه ليس للوجوب، ليس للوجوب. والقرينة المعنوية المثال الثاني: وإذا حللتم فاصطادوا. فإن الاصطياد مباح قبل النهي، ثم بعد الأمر رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. هذا هو الصواب، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. فقوله وإذا حللتم فاصطادوا ورجع حكم الصيد إلى ما كان قبل المنع لأجل الإحرام. طيب، والمسألة كذلك التي بعدها قال: قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل مأمور به تحقق بالمرة الواحدة. كذلك من مسائل الأمر أنه لا يقتضي التكرار، بل لا يدل لا يطلب التكرار إلا إذا دلت القرينة عليه، ولهذا أدلة كثيرة. فمن هذه الأدلة: الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وهذا الذي استدل به، قال والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل دليل على قصد التكرار. ولهذا توجد قرينة في كل أمر يقصد به التكرار تدل على هذا التكرار، كالصلوات الخمس والصوم. فالتكرار قد يكون بالعدد وقد يكون بالصفة، فإذا وجدت الصفة وجد الحكم، إذا وجدت الصفة وجد الحكم. قال والأمر بصوم رمضان. قال ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب الأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. يعني يقول هذا هو الصحيح الذي فات، ومقابل الصحيح أي قول آخر أنه يقتضي التكرار. ولماذا عللوا؟ قال فيستوعب الأمور، لعل صواب الأمر بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. يقول كأنه يقول يعني الأحوط أن تمتثل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أن تمتثل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا هو الأصل. الشرح قال الأمور ولا قال الأمر؟
ها ما ذكر. طيب وهذا القول ضعيف منافي للأدلة الشرعية الكثيرة التي تدل على عدم التكرار، إذ لو قصد التكرار لدل الدليل عليه والأصل البراءة، كقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وكقوله الرجل في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت، فإن هذا يدل كذلك على أن الأصل هو عدم التكرار، فإنه لو أراد التكرار عليه الصلاة والسلام لقال. ثم قال رحمه الله ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير استصاف بالزمان الأول دون الزمان الثاني، وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار. وهذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، هل الأمر يقتضي الفورية أو لا يقتضي الفورية؟ والصحيح أنه يقتضي الفورية لعمومات الأدلة في ذلك، فمن ذلك قصة إبليس، فإن الله جل وعلا لعنه وطرده لعدم امتثاله ومبادرته إلى ذلك، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية، هذا هو الأصل، إلا الأمر الموسع، فإن كان الأمر موسعا ودل الدليل على عدم الفورية فيكون كذلك. ومن السنة كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الحديبية حين دخل على زوجه أم سلمة فقال هلك أصحابي، وذلك لعدم امتثالهم لأمره عليه الصلاة والسلام، فعلم أن الأمر يقتضي الفورية، لو لم يقتضي الفورية لما كان في ذلك الفعل سبب لهلاكهم. وهناك أدلة أخرى كثيرة بهذا المعنى، إلا إن دل الدليل على عدم الفورية فالعبرة بذاك الدليل، كما قلنا من ذلك أن يكون الوقت موسعا مثل ما جعل في الصلوات الخمس، فقد جاء جبريل عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس ومعناه من حديث جابر صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الوقت، ثم جاءه اليوم الثاني فصلى به في آخر الوقت، وقال بين هذين الوقتين صلاة، فعلم أن وقتها وهي مأمور بها موسع. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. أولا قبل هذا قوله وقيل يقتضي الفور، هذا دليل منه على تضعيف هذا القول، لأنه ورده بصيغة هذه صيغة التضعيف. قال وعلى ذلك احمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار، يعني قال وقيل يقتضي الفور، ما علاقة أنه يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور بالنسبة للتكرار؟ وجه العلاقة أنهم جعلوا تلازم بين الفورية والتكرار، والصحيح أنه لا تلازم بينهما، فقلنا أن الصواب عدم التكرار والصواب الفورية بدلالة الأدلة، لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى هذا التلازم لأنه يرى أن التكرار من لوازم الفورية، التكرار من لوازم الفورية، يعني كيف؟ يقول إذا كنت تقول
بالتكرار فيلزم منك أنك تباشر بالفعل. كيف تباشر الفعل؟ قال لأنك أنت إذا قلت بالاحتياط أنه يقتضي التكرار فتعمل بذلك وتستمر كما ذكر قبل قليل. فيقول إذن يلزم من ذلك أنه من باب أولى أن تحتاط باحتياط آخر أعظم منه. ما هو الاحتياط الأعظم؟ أنك تبادر بالفورية. إذا كنت ستحتاط بأنك تستمر بالعمل وتكرر العمل فعليك احتياط أعظم منه وهو إيش؟ وهو المبادرة بالعمل. والصحيح أنه لا تلازم بين الأمرين لأن الدليل هو الذي يفرق بينهما. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلت نعم إيش لوجبت، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فأفاد ذلك أن الأصل في الأمر لا يفيد التكرار، وأنه لو كان يريد التكرار لبين ذلك في نفس الأمر. فنقول الدليل هو الذي فرق، الدليل هو الذي فرق بين الأمرين. وأما الفورية فقد جاء الدليل كما سبق، قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. فالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها لأن الصلاة لا تصح بدونها. طيب كذلك هذه القاعدة، الأمر بالفعل أمر به وما لا يتم الفعل إلا به. فالأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها وهو قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هنا ينبهون دائما أنه يفرق بين الواجب والوجوب. فالوجوب من خطاب الوضع الذي لم يؤمر به العبد، فعلى هذا ليس ما لا يتم الوجوب به فهو واجب، لا، بل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كالطهارة بالنسبة للصلاة، وهكذا شراء الماء بالنسبة للوضوء. فإذا كان رجل مستطيع لشراء الماء ولا يوجد الماء إلا بشراء فيجب أن يشتري الماء ليتوضأ، يجب. قال وإذا فعل أو وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء. إذا فعل المأمور سقط عن العهدة، وهذا من المؤلف أي صاحب المتن يفيد أن الأمر لا يقتضي التكرار، بل إذا فعل ولو مرة واحدة أجزأه ذلك حتى يأتي دليل يدل على التكرار. طيب قال تنبيه الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يعني يريد يقول من الذي يدخل في الأمر والنهي ومن الذي لا يدخل، من المخاطب بهذا الأمر ومن غير المخاطب. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام بالكفار والساهي والصبي والمجنون، فهم غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم. والصواب أنهم يدخلون باعتبار إيش؟ خطاب الوضع. وأما خطاب التكليف فنعم لا يدخلون بالنسبة لأنفسهم، ويدخلون بالنسبة لأوليائهم. فيؤمر ولي الصبي أن يمنعه من المحرمات ويأمره بالواجبات من سن 7 سنين ويضربه عليها من سن 10. طيب قال ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. وهنا قاعدتان، القاعدة الأولى أنه يفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. فخطاب التكليف لا يخاطب به من لا يوجد فيه سبب التكليف، وهو البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. وأما خطاب الوضع فكما مر معنا فإنه يتعلق به الضمان ولو كان ذلك من غير المكلف. والقاعدة الثانية أن خطاب التكليف يفرق فيه بين ترك المأمور وفعل المحظور، فإن ترك المأمور يسقط الإثم ولا يسقط الحكم، وأما فعل المحظور فإنه إن وقع مع وجود سبب عدم التكليف فإنه يسقط الإثم والحكم معا. مثاله: الساهي إذا سهى فلم يتوضأ وصلى فإنه لا يسقط عنه حكم هذه الصلاة، بل متى ما تذكر يعيد الوضوء والصلاة لأنه ترك مأمور، فيسقط عنه الإثم فيما فعله من أمر الصلاة الناقصة، ولكن لا يسقط عنه الحكم، بل الحكم يبقى في حقه، يبقى في حقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. بينما فعل المحظور إذا فعل الإنسان المحظور وهو فيه هذا الوصف فإنه يسقط الإثم والحكم معا. ودليله حديث أبي هريرة في الصحيحين: في الصائم قال إنما أطعمه الله وسقاه. الصوم صحيح ولا إثم عليه، الصوم صحيح ولا إثم عليه، بخلاف ما إذا كان هذا في مأمور. وعلى هذا يزول الإشكال في مسألة عدم ذكر الله في الذبيحة، لأنه فعل مأمور أو ارتكاب محظور؟ فعل مأمور، فهو ترك المأمور فيسقط الإثم بالنسيان، لكن ما يسقط الحكم. الذبيحة مطالب فيها ذكر اسم الله، فلا تحل، لا تحل هذه الذبيحة لعدم ذكر اسم الله عليها. طيب، فعلى هذا يزول الإشكال في الأمثلة التي ذكرها رحمه الله. قال: ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه في جذر خلل السهو كقضاء ما فات من الصلاة وضمان ما أتلف من المال، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلفهم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه والأمر بالشيء. طيب، الآن انتهى. أولا، لماذا يذكرون الكفار وأنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ ما علاقة هذا بعلم الأصول؟ علاقة هذا بعلم الأصول أنهم لما تكلموا عن الأمر والنهي، من يخاطب به ومن لا يخاطب، ناسب أن يذكروا من يخاطب من باب تكملة القسمة، ولو لم يكن ذلك له علاقة بإيش؟ بالأحكام الفقهية. الأمر الثاني الذي لأجله أدخلوا هذه المسألة، وهي الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، هو كذلك تولعهم بالمسائل الكلامية، فإن هذه المسألة مما خاض فيه أهل الكلام، فلذلك هم يذكرون مثل هذه المسائل وينبهون عليها في مثل هذا الموضع. طيب، ثم ذكر قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. والصواب في هذه المسألة أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، وإنما يستلزم النهي عن ضده. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده إذا كان له ضد واحد، وأما إذا كان له أضداد كثيرة فإنه لا يستلزم. مثاله: أما الأول، مثال الأمر بالشيء أنه يستلزم النهي عن ضده، مثلا الأمر بالصلاة يستلزم النهي عن كل ما ينافي هذه الصلاة، يستلزم، لكن ليس هو عين النهي عما سوى الصلاة، لا، لأن الأمر غير النهي، وإنما مبنى هذه المسألة على مسألة كلامية، وهو أن الأشاعرة يرون أن كلام الله جل وعلا الذي هو محط الأمر والنهي عبارة عن كلام نفسي، والكلام النفسي قبل خروجه إلى الواقع مختلط، لا يفرق فيه بين أمر ونهي ولا خبر ولا استخبار، وبعد خروجه يصير أمر ونهي وخبر واستخبار. ولهذا يقولون الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، لأنهم عندهم لا فرق بين هذا وهذا وهذا، وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم على هذا الخطأ في هذه المسألة، وأن مبناها على الضلال في مسألة الكلام. المبحث الثاني: النهي عن الشيء، كذلك ليس وعين الأمر بضده، ولكنه يستلزمه إذا كان له ضد واحد، وأما إذا كان له أضداد كثيرة فلا يستلزمه. مثاله: النهي عن الزنا ليس ضده الزواج، بل ضده الزواج وضده العفة مع العزوبة، وكذلك ضده التسري. فالآن عندنا أضداد كثيرة ضد الزنا، فالنهي عن الزنا لا يستلزم هذه الأمور الثلاثة، لا يستلزم الأمر بهذه الأمور الثلاثة، إنما يستلزم المعنى العام الذي ينافي الزنا، ثم بعد ذلك يسعى الإنسان بما يناسبه وما يكون في حقه. لكن إذا كان له ضد واحد فإنه عند ذلك يستلزم ذاك الضد، يستلزم ذاك الضد. مثاله: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا عن نقول مس الذكر، نهى عن الكذب ضده الصدق، نعم ضد واحد، نهى عن الكذب ضده الصدق، نهى عن الكذب ضده الصدق، فهنا يكون يستلزم الأمر بضده، يستلزم الأمر بضده. وهكذا لو تتبعنا لوجدنا أن القاعدة لا تنضبط إلا بهذين القيدين: القيد الأول أنه في الأمر يستلزم النهي عن ضده وليس هو عين النهي عن ضده، وفي النهي يستلزم النهي عن ضده إذا كان له ضد واحد. قال: وأمر بضده، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك. لا، نقول يستلزم النهي عن التحرك، وليس هو عين النهي عن التحرك. طيب فنترك النهي ولا في القليل على نكمل. طيب قال والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول من ودونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم بحد الأمر، ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. طيب المسألة الأولى يقول استدعاء طلب الترك بالقول، وقلنا الصحيح أنه بالشرع ليس بالقول فقط بل بالقول وبغير القول. وقوله ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة، وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصى، أو لأمر داخل فيها كما في بيع الملاقيح، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإنه غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجماعة لم يدل على الفساد، خلافا لما يفهمه كلام المصنف. والصواب في هذا كله أن يقال أن النهي يقتضي الفساد إذا تعلق بشرطه أو بذاته، فإن تعلق النهي بذاته أو بشرطه فإنه يقتضي الفساد، وإن لم يتعلق بذاته ولا بشرطه فإنه لا يقتضي الفساد، فإنه لا يقتضي الفساد. فننظر الآن إلى الأمثلة التي مثل بها. قال في العبادات سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في حديث أبي سعيد المرأة أن صانع دينها أنها لا تصلي وقت الحيض ولا تصوم، فهذا الخبر والنهي تعلق بذات الصلاة وهو يقتضي الفساد، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر، وهنا صوم يوم النحر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه كما في حديث عمر وغيره، نهى عن صوم يوم النحر، فهذا النهي تعلق بذات الشيء أو تعلق بوصف لازم له، بعضهم يقول ذات وبعضهم يقول وصف لازم. الوصف اللازم هو وجود يوم العيد، فليس هو لذات اليوم الذي هو مثلا جاء العيد يوم الاثنين لأنه يوم الاثنين، لا، لكن لكونه ملازم له وصف. ما هو هذا الوصف؟ هو العيد. فيقال سواء كان الذات المراد به وصف أو المراد به عين فإنه يقتضي الفساد. والصلاة في الأوقات المكروهة، والصحيح أن الصلاة في الأوقات المكروهة لا تقتضي الفساد إلا في الوقت الذي يدل النهي فيه على التحريم، لأن النهي يتعلق بذات الصلاة، لكن النهي فرق فيه، فنهي ورد بصيغة تفيد التحريم ونهي ورد بصيغة لا تفيد التحريم، ووجد فيه استثناء، وكما سيأتي معنا إن شاء الله أن الاستثناء معيار العموم، فإذا وجد الاستثناء أفاد ذلك أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، لا يقتضي أولا التحريم فهو لا يقتضي الفساد. قال وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقد، يعني ذات العقد نفس الشيء رجعنا، فما في بيع الحصى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، تعلق النهي في نفس البيع فيقتضي الفساد. قال أو لأمر داخل فيها كما في بيع الملاقيح. طيب بيع الملاقيح يعني بيع إما يريد به يعني ما يكون من الفحل وتلقيحه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عصب الفحل، أو يريد به فما يكون من أول الحمل فهو كذلك منهي عنه، لأن النهي تعلق بذات البيع أو لأمر خارج عنه لازم له، كما ببيع درهم بدرهمين، كما ببيع درهم بدرهمين. طيب، وليس هناك حديث ببيع درهم بدرهمين، لكن معنى الأحاديث الظاهر هو الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، قال فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء الموصوب فهذا ليس متعلق لا بالشرط ولا بالذات، فهو لا يفيد الفساد. قال كالبيع وقت نداء الجماعة، هل نهي عن البيع في وقت النداء الجماعة لا يقتضي الفساد؟ انظر إلى النهي، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أمر بالتحريح بالتخلف، فهل مع هذا ممكن أن يقال أن البيع ممكن يصح؟ الجواب لا، ما يمكن أن يصح مع هذا النهي الشديد، يدل أن النهي متعلق بذات البيع عين البيع من باب أولى، وهكذا من باب أولى صلاة الجمعة. طيب، وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم أو التهديد، قال نحو اعملوا ما شئتم هذا تهديد، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين أي كونوا قردة. ويريد أن يقول أن ليس كل صيغة أمر تفيد الوجوب، بل قد توجد قرينة تصرف الأمر عن الوجوب، وما كما مر معنا أن هذه القرينة إما لفظية وإما معنوية كما في هذه الأمثلة. طيب،
الله تعالى وأما العام فهو ما عمل شيئين فصاعدا من غير حصر، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام أو ففي العام شمول. طيب، قال وما عم شيئين فصاعدا من غير حصر، بعضهم يزيد دفعة واحدة من غير حصر لأجل أنه قد يعم شيئين فصاعدا بالذكر ليس دفعة واحدة. طيب، يقول زيد وعمر وصالح وخالد وعلي وفالح وطالح ويعد، لكن العام له ألفاظ، فهو ما عم شيئين فصاعدا دفعة واحدة من غير حصر، دفعة واحدة من غير حصر. طيب، ومعنى من غير حصر ليخرج الأعداد، فمثلا لو قلت أكرم 100 فكان العدد 100، أكرم 100 طالب وكان العدد 100 طالب، فعم الجميع، هل عمهم بالعموم أو عمهم بالعدد؟ بالعدد، فهذا الآن ليس من ألفاظ العام، ألفاظ العموم ألفاظ تدخل الأفراد على وجه الشمول، على وجه الشمول تدخل الأفراد على وجه الشمول. طيب، قال وألفاظ الموضوع له أربعة، وهذا هو المقصود من مبحث العام. مبحث العام يذكر في كتب الأصول لأجل أن يعرف تعرف ألفاظه، فإذا عرفت ألفاظه تعرف أحكامه، من هم أهل الوجوب، من هم الذي ينطبق عليهم هذا الحكم، من هم الذين لا ينطبق عليهم هذا الحكم، فهذا نستطيع أن نعرفه إذا عرفنا ألفاظ العام، فنقول هذا الحديث يشمل كذا وكذا وكذا من الناس، وهذا لا يشمل ونحو ذلك. طيب، قال له أربع وألفاظ الموضوع له أربعة، الاسم الواحد المعرف الألف واللام، نحو حمد الله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وقوله إن الإنسان
ألف الإنسان هنا إيش ألف تعريف طيب، وألف تعريف إذا دخلت على الاسم يقول أفادت العموم الألف واللام. وقال الألف واللام ما قال التعريف، قال الألف واللام المعرف بالألف واللام. لكن المعرف بالألف واللام قد تكون الألف واللام عهدية، طيب إن كانت عهدية ولم تفيد العموم فلا بد أن يستثنى من ذلك العهدية الألف واللام العهدية. وهكذا كذلك استثنى شيء آخر، ما هو يا أبا معاذ؟ الزائدة، ألف واللام الزائدة، فإنها ليس فيها هذا المعنى الذي يستفاد منه العموم، فيستثنى من الألف واللام نوعان. قال واسم الجمع المعرف بالألف واللام نحو تقتل المشركين، فيشمل المشركين جميعا كل مشرك. طيب قال والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، كمن دخل داري فهو آمن، وما فيما لا يعقل نحو ما جاءني منك أخذته. طيب قال وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجمع، أي من يعقل وما لا يعقل نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتكه، وأين في المكان نحو أينما تكن أكون معك، ومتى في الزمان نحو متى شئت جئتك، وما في الاستفهام نحو ما عندك، والجزاء نحو ما تعمل في الجزاء. طيب قال وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت، وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية، ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار. طيب الآن ذكر أنواع من العموم، وممكن يختصر فيقال الأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، هذه كلها تفيد العموم. فهكذا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام كلها تفيد العموم. طيب فالآن استفدنا ثلاث أنواع. النوع الأول الألف واللام ما عدا آل العهدية وآل الزائدة، وكذلك الأسماء المبهمة كأسماء الاستفهام والموصولة وكذلك الشرطية. والثالث النكرة في سياق النهي أو النهي أو الاستفهام. طيب قال والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما في جمعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الصلاتين في السفر، رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما، وكما في قضائه بالشفعة للجار، رواه النسائي عن الحسن مرسلا، وأصله في الصحيحين حديث جابر قال فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. طيب الآن ذكر بعض مسائل العام، والعام له مسائل كثيرة، لكن لأن هذا كتاب مختصر فذكر هذه أو هاتين المسألتين. يقول والعموم من صفات النطق، ومعنى ذلك أنه ينبغي أن ننتبه أن العموم لا يستفاد بالمفهوم بل يستفاد بالنطق، يستفاد بالنطق. فهل الفعل يدل على العموم؟ كون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جمع بين الصلاتين بالسفر فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير. لا يعم السفر الطويل والقصير، يعني كأنه يقول يعم الطويل ولا يعم القصير. والصحيح أنه كل ما سمي سفر فإنه إيش؟ فإنه يصح فيه القصر والجمع، يصح فيه القصر والجمع في الرباعية، أي القصر للرباعية والجمع فيما صح فيه الجمع. لكن لو مثل مثال آخر أحسن منه، وهو كون النبي مثلا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى الفريضة، صلى النافلة داخل الكعبة، هل يفيد ذلك صلاة الفريضة في الكعبة فيستفاد من الفعل العموم؟ هذه مسألة فيها خلاف، والصواب أنه لا مانع، الصواب أنه لا مانع. كذلك كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بعد العصر راتبة الظهر، فهل يعني أن يصلى أي صلاة بعد العصر؟ الجواب نعم، يصلى أي صلاة بعد العصر إذا لم يكن من دون سبب، فإن كان له سبب فإنه تصح الصلاة دي. خصوصا في الوقت الذي لا تشتد فيه الكراهة. فالحاصل يريد أن يقول أن العموم لا يستفاد من المفهوم بل لابد من المنطوق، لكن بالأمثلة التي مرت معنا أنه لا ينتفي بالمفهوم، بل قد توجد قرائن بالمفهوم تفيد إيش؟ تفيد العموم. قد توجد قرائن بالمفهوم تفيد العموم. من هذه القرائن وجود معنى مشترك، هذا المعنى المشترك الذي يكون بين ذات الشيء فيه بعض معنى العموم، مثل صلاته عليه الصلاة والسلام بعد العصر، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى هذه الصلاة دل على أن ما كان بمعناه إما له سبب فإنه يجوز أن يفعل. وهكذا كذلك من معاني أو من القرائن التكرار، كون أن النبي عليه الصلاة والسلام يكرر شيء معين فهذا قد يفيد العموم. والمسألة الثانية قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. أما الفعل فقد علمنا أمثلته، وأما قوله وما يجري مجراه ماذا يريد بذلك ما يجري مجراه؟ منهم من قال يريد به ما كان بمعنى الفعل، يعني إذا جاء شيء فيه معنى الفعل، مثلا ينقل شيء بصيغة من صيغ معاني الفعل كالمصدر أو اسم الفاعل أو نحوه. ومنهم من قال وإنما أراد به وما يجري مجراه مما فيه معنى الخصوصية، مما فيه معنى الخصوصية، وهذا الثاني هو الأقرب، مما فيه معنى الخصوصية. قال فإنه إنما يقع في واحد منها، يعني لا قالوا كما في قضائه بالشفعة للجار، فالآن قضى بالشفعة للجار، هذا اللفظ ورد خارج الصحيح ولكن معناه موجود في أصل حديث جابر المعنى، أما اللفظ جاء خارج الصحيح. حسن الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في مسألة شفعة الجار، فهذا اللفظ يقول لأنهم الشافعية عندهم في مسألة الشفعة أنها لابد أن تكون في الاشتراك، إذا كان هناك شيء من الشراكة، وأما الجار ليس بينك وبينه شراكة. والصواب أنه الجار فيه معنى الشراكة معه، إذا لم تنفصل الحدود وتفرق الطرق فإنه فيه معنى الشراكة، لو لم يكن إلا اشتراك الجدار فكان هذا أولى بالشفعة. فالحاصل يريد أن يقول لاحتمال خصوصية في ذلك الجار، يعني هم يقولوا الحديث لو قدر أنه صحيح فإنها تحمل على قضية عين، تحمل على قضية عين. ومعنى قضية العين يعني ربما في شيء خفي نحن ما نعرفه، ولأجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكون لهذا الجار بعينه الشفعة. لا نقول كل جار له شفعة، هذا معنى كلامه، والصواب ليس كذلك. الصواب أن الشفعة تكون في كل شيء تكون فيه مفسدة، كل شيء تكون فيه مفسدة تكون فيه إيش؟ تكون فيه شفعة، لأن الشفعة جاءت لدرء المفاسد التي قد تقع بدخول الأجنبي شريك أو مجاور لهذا هذا الشريك أو الجار. هذا بالنسبة للمسألة الفقهية. أما بالنسبة للمسألة الأصولية كيف فهم هذا الفهم؟ فهم هذا الفهم لأنه عنده قاعدة أن العموم يستفاد من النطق فقط ولا يستفاد من المفهوم. فعلى هذا يقول كيف استفدت العموم؟ قضى بالشفعة للجار، وما في لفظ في هذا الحديث، لكن هذا معنى الجار أحق بصقبه، هذا الذي روي عند النسائي، الجار أحق بصقبه يعني بشفعته وما له من أحقية. فيقول أن هذا مفهوم، أنت استفدت من المفهوم الآن، ويقول المفهوم لا يستفاد منه العموم، وكما مر معنا أنه يستفاد العموم لكن بإيش؟ بالقرينة، يستفاد العموم بالقرينة. طيب، قال رحمه الله والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول شيئين بصاعدا من غير حصر، نحو رجلين ورجل ورجلين وثلاثة رجال. طيب، الخاص يقابل العام ما لا يتناول شيئين بصاعدا من غير حصر. فأنت لو قلت رجل هذا خاص، لو قلت محمد خاص، فألفاظ الخاص هي الألفاظ التي تدل على معين، كل لفظ يدل على معين فهو خاص. طيب، وعلى هذا قوله رجل ورجلين وثلاثة رجال إذا أريد بهم معينين فهو خاص، وإذا لم يرد بهم معينين فليس بخاص، بل إيش؟ ها؟ لا، ليس بعام ولا خاص، وسط، مطلق، يسمى مطلق. طيب، يسمى مطلق. والفرق بين المطلق والعام أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. فلفظ رجل لو قال أكرم رجلا تصح في كل الرجال أو لا تصح؟ تصح في كل من في المسجد، هذا كل من في المسجد يصح أن يستحق هذا الإكرام، لكن هل كلهم في وقت واحد؟ لا، إنما على وجه البدلية. يصح أن يختار، ممكن يأتي فيختار زيد فيقول لا 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 تراجع، ما أريد زيد، أريد علي، لا لا ما أريد علي، أريد صالح، لا أريد محمد، وهكذا. يستطيع ولا يستطيع؟ يستطيع. إذن فيه معنى من معنى العموم، لكن هل كلهم دفعة واحدة مع بعض؟ لا، إنما على وجه إيش؟ البدلية، واحد من هؤلاء المجموعة الكبيرة. لكن لو قال أكرم الرجال هذا إيش؟ عام أو مطلق؟ عام. طيب، فيشمل الرجال كلهم إلا أن تكون أهل العهد فيكون فيه معنى الخصوص. طيب، فإذا الخاص ليس بالقلة والكثرة، قد نقول أكرم الرجال الذين عملوا، هذا عام ولا خاص؟ خاص، هذا لأنه يدل على معين، ولو كان فيه كثير حتى لو كانوا مليون خاص، بينما لو قلت أكرم الرجال وكانوا ثلاثة هذا يسمى إيش؟ عام. والعام ليس بالكثرة ولا بالقلة لكن بمعنى الشمول. طيب قال والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه أي إخراجه إخراج بعض الجملة تخصيص إخراج بعض الجملة. قال أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. لماذا؟ لأن الله عز وجل استثناهم. طيب فإن الله قال إلا الذين عاهدتم فالذين وقع معهم العهد هؤلاء استثنوا من القتال استثنوا من القتال. قال فهذا يسمى تخصيص وسيأتي معنا أن التخصيص هذا إما منفصل وإما متصل. التخصيص إما متصل وإما منفصل. طيب وإما لفظي وإما طيب إما لفظي وإما معنوي ولعل سيأتي الأمثلة في بيانه. قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. بالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك هذا الشرط أي الجائين منهم أي الذين جاءوا. والتأييد الصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء. فالآن أكرم بني تميم هل كل بني تميم؟ لا أيده بيش الفقهاء منهم. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم إلا زيدا جاء القوم إلا زيدا. ولكن ننتبه أن الاستثناء في الأصول ليس كالاستثناء في ماذا؟ في النحو. لأن الاستثناء في الأصول كل ما فيه معنى الاستثناء بينما الاستثناء في النحو الاستثناء بأحد أدوات إيش؟ الاستثناء. لكن في الأصول لا الأصول يخوض في المعاني يخوض في المعاني فكل ما يصح به الاستثناء فإنه يكون إيش؟ يكون استثناء لأن المراد هو التخصيص. فقد يكون الاستثناء بالفعل بينما الاستثناء بالفعل هل يسمى استثناء ها؟ في النحو؟ لا ما يسمى استثناء ما يسمى استثناء في النحو لكنه من حيث المعنى استثناء. طيب قال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء نحو له علي عشرة إلا تسعة. لأنه لو كان لم يبقى منه شيء صار الكلام عبث. مثلا تقول أكرم عشرة إلا عشرة هذا له كلام غير مفيد. طيب أكرم عشرة إلا عشرة إيش الفائدة؟ طيب قال فلو قال إلا عشرة لم يصح وتلزمه العشرة ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. فلو قال جاء الفقهاء ثم بعد يوم إلا زيدا لم يصح. والصواب في هذا الاستثناء أنه يصح الاستثناء إذا كان لم يفصل بينه وبين المستثنى منه فاصل. طيب وهذا الفاصل يذكرون له بعض الأمور منه أن يكون هذا الفاصل لشيء عارض مثل يعني لا يملكه الإنسان مثل القحة والعطاس وهكذا ما كان بمعنى مثل إقامة الصلاة. قلت مثلا أكرم القوم ثم قام الصلاة خلاص صار المسجد كله في هيشة ما تستطيع تستغني بعد ما انتهيت من الصلاة قلت يا فلان إلا فلان مثل هذا يستفاد منه في مدى في بعض الأحكام مثل الرجل الذي يقول طلقت نسائي هاش المسجد بعد قام الصلاة قال بعد الصلاة إلا خديجة. فعند المؤلف والمعلق لا يصح الاستثناء، يعني معناه خلاص طلقت كل النساء. وعلى القول الصواب ايش يصح، لان العارض مما لا يمكن التحرز منه، بخلاف اذا كان مما يمكن التحرز منه، فالشيء الذي لا يملكه الانسان يعذر والذي يملكه لا يعذر. هذا هو الضابط لمعرفة صحة التأخير. قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد، وكل ما صح بالتعبير به صح الاستثناء فيه. وقلنا أن الاستثناء في الأصول أصلا أوسع من الاستثناء بالنحو، ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم ومن غيره، نحو جاء القوم إلا الحمير. والاستثناء إذا كان من غير جنسه يسمى إيه؟ استثناء إيش؟ منقطع، استثناء منقطع. قال والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. طيب الآن انتقل إلى موضوع آخر، وهنا أشياء سيأتي إن شاء الله لعل التنبيه عليها. المقيد بالصفة والمقيد بالشرط من شرطه ألا يكون خرج مخرج الغالب، طيب، وألا يكون كذلك المراد منه هو التعليل. فمثلا قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربائبكم التي في حجوركم مقيد بإيش الربائب؟ بيش ايش من نوع من انواع التقييد؟ ها؟ لا، بالصفة، مقيد بالصفة اللاتي في حجوركم. ومع ذلك فالصواب ان هذا القيد لا يؤخذ به، فلا نقول انها اذا لم تكن في الحجر فلا تكون محرم، لا، بل نقول محرم في الحجر او ليس في الحجر. وهذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب، طيب. وإنما المراد به التعليل، المراد به التعليل، يعني كيف تتربى في حجرك كما تتربى بنتك ثم بعد ذلك تريد أن تنكحها، هذا مما لا ترتضيه الفطرة فضلا عن الشرع، مما لا ترتضيه الفطرة فضلا عن الشرع. ومثله كذلك التقييد بالشرط، مثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل معناه إذا لم ترد التحصن نقول أنه إيش يجوز أن يكرهها على البغاء؟ الجواب لا، ما يجوز. طيب ما فائدة هذا التقييد؟ فائدة هذا التقييد التعليل، وهذه تسمى صفة كاشفة، والصفة الكاشفة إذا أتي بها يؤتى بها للتعليل. والمعنى كيف تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يريدن التعفف، وكان الأحرى أن تطلبوا أنتم التعفف، أنتم الأحرار وهن الإماء. والغالب أن الأمة تضعف في هذا الباب بسبب كثرة بيعها وشراءها وامتلاكها من الرجال، فيعبث بها فيصير أكثر امتحانا. فكيف الحر لا يطلب التعفف والأمة تطلب التعفف؟ معناه التعليل به، التعليل به. طيب هذا نتركه إن شاء الله، أنه سيذكر أمثلة.